إذاعة زدني العلمية تقدم
الدرس الأول.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجمعنا على طاعته، وأن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا. ومرحبا بكم في دروس الدورة الشرعية النسائية 15 للعام 1441 من الهجرة، والتي هي ضمن دورات القرعاوي رحمه الله الصيفية، دروس التأصيل العلمي الذي كلنا بحاجة إلى الجلوس في حلقاته العلمية لأهل السنة. والجالس في هذه الحلقات العلمية الشرعية والمستمع لها بحسن نية هو في طاعة من أجل الطاعات لله تعالى. ومن الدلالة على ذلك قول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، رواه أبو داود والترمذي. ففي حلقات العلم الشرعي تتعرف على ربك جل جلاله بأسمائه وصفاته، وتتعرف على نبيك محمد وما يجب له صلى الله عليه وسلم، وتتعرف على دينك دين الإسلام الذي تعبدك الله به وتستقيم عليه كما أمرك ربك تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقد تسير في هذه الطريق وأنت جالس في بيتك تشتغل بالعلم وبسماعه والبحث فيه والنشر له، فالله الله في سلوك هذا السبيل وفي الإخلاص لله سبحانه وتعالى في هذه الطاعة الجليلة التي ذكر أهل العلم أنها أفضل من نافلة الصلاة والجهاد. فاسأل ربك التوفيق لذلك، واجتهد وابذل السبب، ولازم أهل العلم واعمل بعلمك. كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرصون على حلقات العلم ويتناوبون في حضورها حال أشغالهم رضي الله عنهم. وقال رجل للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: كفاك طلبا للعلم، فأجابه: مع المحبرة إلى المقبرة. جعلني الله وإياكم من الهداة المهتدين ومن أهل الفقه في الدين. وهذه الدروس في هذه الدورة تبث عن بعد، نظرا لما ابتلي به العباد في هذا الوقت من انتشار وباء كورونا، هذا البلاء الذي هو بتقدير الله تعالى وكل شيء بقدر، ولله الحكمة البالغة في كل شيء. وقد كان انتشاره سببا في أضرار كثيرة وأمور عظيمة أضرت بالعباد والبلاد، والحمد لله على ذلك. ودولتنا وفقها الله لكل خير وجزاها خيرا، بذلت ولا تزال تبذل جهودا كبيرة في سبيل الحماية للناس من أضراره الخطيرة، فوضعت إجراءات احترازية ووجهت بأمور في غاية الأهمية، وعلينا إدراك هذه المسؤولية العظيمة وأن نقف مع الدولة وفقها الله في الالتزام بالنظام، وبالأخص طلبة العلم، كما عليهم توعية الناس بأهمية تنفيذ ما وجهت به الجهات المختصة في هذا الشأن. ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد مرفق عظيم من مرافق هذه الدولة المباركة، حيث سعت بكل قوة، ومن أول انتشار هذا الوباء سعت بجهودها الدعوية الحثيثة المفيدة والتوعية المستمرة للناس. فرأينا وسمعنا آلافا من الأعمال الدعوية والتوجيهات السديدة من قبل المشايخ الدعاة وطلبة العلم والعقلاء من الناس، فجزى الله ولاة أمرنا خير الجزاء على أعمالهم الجليلة وتضحياتهم الكبيرة وحرصهم العظيم من أجل تحقيق المصالح ودرء المفاسد. وفق الله خادم الحرمين الشريفين ووفق سمو ولي عهده الأمين، وشكر الله لهما هذا الصنيع الجميل، كما نشكر معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وفقه الله، وكل من شارك في هذا السبيل بتعاون مثمر وعمل طيب، ومنهم الدعاة إلى الله، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وجزى الجميع خير الجزاء. أيها الإخوة والأخوات، المقرر في هذه الدورة النسائية لهذا العام هو كتاب الواجبات المتحتمات المعرفة على كل مسلم ومسلمة، كتاب صغير الحجم لكنه اشتمل على بيان أصول عظيمة من أصول الدين، جمعها مؤلفه الشيخ عبد الله ابن إبراهيم القرعاوي جزاه الله خيرا من كتب شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وكتب أحفاده رحمهم الله. بدأ بالأصول الثلاثة، وذكر أصل الدين وقاعدته، وذكر شروط لا إله إلا الله بالأدلة، ثم ذكر أنواع التوحيد الثلاثة بالأدلة، وذكر نواقض الإسلام، وذكر الشرك وأنواعه، والكفر وأنواعه، والنفاق وأنواعه، وتحدث عن الطاغوت وأنواع الطواغيت. وسأتناول موضوعاته بشرح مختصر وميسر إن شاء الله. أسأل الله تعالى العون والتوفيق لي ولجميع الإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات، وجعلني وإياهم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياهم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إن ربي سميع مجيب الدعاء. الموضوع الأول: الأصول الثلاثة التي يجب على كل مسلم ومسلمة تعلمها. وهذه الأصول هي معرفة العبد ربه ودينه ونبيه، وهي الأمور التي يسأل عنها الميت في قبره، كما ثبت في الصحيحين من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه وغيره من الأحاديث. ومعنى الأصل الأول: أن يعرف العبد ربه بأسمائه وصفاته، وأنه الخالق العظيم والمستحق للعبادة وحده دون سواه. ومعنى الأصل الثاني: أن يعرف العبد نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، وأنه رسول الله حقا، بلغ رسالة ربه ونصح لأمته، وأنه لا يمكن أن تعبد الله إلا عن طريق اتباعك لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وكذا تعرف وجوب محبته أكثر مما تحب نفسك وأهلك ومالك والناس أجمعين. ومن الأمور المهمة أن تعرف نسب نبيك صلى الله عليه وسلم القرشي العربي الذي يرجع نسبه إلى العرب الذين هم من ذرية إسماعيل، وهو ابن إبراهيم الخليل عليهما وعلى نبينا محمد أفضل الصلاة والسلام. ومعنى الأصل الثالث: أن يعرف العبد دين الإسلام الذي جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ونسخ هذا الدين جميع الأديان السابقة، وأنه الدين الذي يجب أن يتبع، وهو الذي ينفع صاحبه فيوصله إلى رضوان الله تعالى وجنته. وليس لأحد من الخلق بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبع غيره، كما قال جل شأنه في كتابه العزيز: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فينبغي على كل عبد ذكر وأنثى أن يعرف دينه حتى لا يضل بالبدع والأهواء، وأن يعتز به ويتفقه فيه ويعمل به على هدي الكتاب والسنة حتى يأتيه اليقين. الموضوع الثاني: أصل الدين وقاعدته. قال: الأول الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له، والتحريض على ذلك والموالاة فيه. الثاني الإنذار عن الشرك في عبادة الله، والتغليظ في ذلك والمعاداة فيه، وتكفير من فعله. يشير المؤلف بهذا الموضوع إلى كلمة الإخلاص: لا إله إلا الله، التي خلق الله الثقلين لأجلها، ومعناها لا معبود بحق إلا الله تعالى. ولها ركنان: هما النفي والإثبات، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له. قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والعبادة هي التذلل والخضوع والانقياد، وشرعا هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، كالدعاء والصلاة والخوف والرجاء والمحبة وغير ذلك من العبادات. فيجب إخلاصها لله فيجب إخلاصها لله تعالى، وإفراد الله تبارك وتعالى بها وحده لا شريك له، فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. وقد وردت نصوص كثيرة تحث على عبادة الله وحده لا شريك له، ونصوص ترقب المؤمنين في عاقبة ذلك من النعيم المقيم، ونصوص تحث على محبة الله تعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم ومحبة أولياء الله وشرعه المطهر، كما جاءت نصوص كثيرة تحذر من الشرك بالله تعالى وتبين عاقبته الوخيمة، ونصوص تحرض على بغض المشركين لأنهم أعداء الله تعالى وأعداء رسله وأعداء دينه. فلا بد من محبة التوحيد وأهله وبغض الشرك وأهله. الموضوع الثالث: شروط لا إله إلا الله. شروطها سبعة، وهي: أولا، العلم بمعناها المراد منها وما تنفيه وما تثبته. قال تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، أي يعلمون بقلوبهم ما شهدت به ألسنتهم. ومعناها إفراد الله تعالى بالعبادة كلها، وكل مألوه سوى الله عز وجل فهو الباطل، كما قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ثانيا، اليقين المنافي للشك والريب، أي أن يكون قائلها مستيقنا بما تدل عليه، جازما به، لا تردد فيه ولا توقف، فإن كان شاكا بما تدل عليه لم تنفع، كما قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. ثالثا، القبول المنافي للرد، أي يجب القبول لما اقتضته هذه الكلمة العظيمة من عبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه، منشرحا بذلك صدره. فمن لم يقبل بذلك واستكبر عنها ولم يلتزم بها كان من الذين قال الله تعالى فيهم: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون: إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. رابعا، الانقياد المنافي للترك، فيجب الانقياد لما دلت عليه من الحقوق ظاهرا وباطنا، إخلاصا لله تعالى وطلبا لمرضاته وخوفا من غضبه وعقابه. قال تبارك وتعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. والعروة الوثقى هي لا إله إلا الله، ومعنى يسلم ينقاد لله بالإخلاص له. خامسا، الصدق المنافي للكذب، فلا بد أن يقول لا إله إلا الله مصدقا بها قلبه، فإن قالها بلسانه ولم يصدق بها قلبه كان منافقا كاذبا. وقد فضح الله المنافقين في آيات كثيرة من كتابه الكريم، منها قول الله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. سادسا، الإخلاص المنافي للشرك، وهو تصفية العمل من جميع شوائب الشرك، بألا يقصد بقولها طمعا من مطامع الدنيا، ولا يقولها رياء ولا سمعة، بل يقصد بالعبادة كلها وجه الله تعالى، لأنه وحده هو المستحق للعبادة، كما قال عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وفي الحديث الصحيح عن عتبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. سابعا، المحبة المنافية للبغض، فيجب أن يحب هذه الكلمة وما تدل عليه من التوحيد الخالص، ويجب أن يحب أهلها العاملين بمقتضاها. قال تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. فأهل لا إله إلا الله يحبون الله تعالى حبا خالصا، ويحبون هذه الكلمة، ويحبون أولياء الله، لأنهم يعملون بما تدل عليه هذه الكلمة العظيمة. وهذه المحبة تختلف عن المحبة الطبيعية كمحبة الولد والزوجة ونحو ذلك. وزاد بعض أهل العلم شرطا ثامنا، وهو الكفر بما يعبد من دون الله من الطواغيت. قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. وتحقيق هذه الشهادة هو ترك عبادة ما سوى الله من جميع المعبودات، وهو قولنا. وعبادة وتحقيق هذه الشهادة هو ترك عبادة ما سوى الله من جميع المعبودات المدلول عليه بالنفي، وهو قولنا لا إله. وعبادة الله وحده لا شريك له المدلول عليه بالإثبات، وهو قولنا إلا الله. وحقها فعل الواجبات واجتناب المحرمات. الموضوع الرابع من مواضيع هذا الكتاب نواقض الإسلام. نواقض الإسلام هي مفسداته ومبطلاته، وقد عقد لها الفقهاء في كتب الفقه بابا سموه باب الردة أو باب حكم المرتد، وهي أنواع كثيرة، ولكن أهمها 10 نواقض. الأول: الشرك في عبادة الله تعالى. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ومنه الذبح لغير الله، كما قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ومن الذبح لغير الله الذبح للجن عند سكن المنازل، أو عند الذهاب للسحرة والكهنة لطلب الشفاء، وما شاكل ذلك من أنواع الذهاب إلى هؤلاء المشعوذين والدجالين الذين يدعون علم الغيب، نسأل الله العافية والسلامة. ثانيا: من جعل بينه وبين الله تعالى وسائط من المخلوقين يدعونهم ويسألونهم الشفاعة ويتوكلون عليهم في جلب المنافع ودفع المضار من ملك أو نبي أو صاحب قبر، هذا هو شرك أهل الجاهلية، يجب الحذر منه. ثالثا من النواقض: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم فقد كفر، لأن الله تعالى كفرهم وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم. الناقض الرابع: من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، وأن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه، فهو كافر. فبمجرد اعتقاد ذلك فإنه يكفر. ومنهم الذين يفضلون القوانين الوضعية على حكم الله تعالى وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، أو يقولون إن شريعة الإسلام لا تصلح لهذا الزمن، قاتلهم الله، نسأل الله العافية. خامسا: من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به، أي أبغض شريعته أو أبغض تطبيقها أو شيئا منها، فهذا من النفاق الاعتقادي المخرج من ملة الإسلام. قال تعالى: إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون، إلى قوله تعالى: لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. وأما أصحاب المعاصي والكبائر من المؤمنين الذين يقعون في بعض الكبائر فلا يكفرون بارتكابهم لها، بل هم ناقص الإيمان وعليهم التوبة، وإن ماتوا على معاصيهم وكبائرهم فهم تحت المشيئة، إن شاء الله عز وجل عذبهم وإن شاء عفى عنهم، وإن عذبهم فإنهم يخرجون من النار ويدخلهم الله عز وجل الجنة بفضله ورحمته. سادسا، من استهزأ بشيء من دين الله الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثوابه أو عقابه كفر. قال تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالاستهزاء بشعائر الإسلام كالأذان أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو بشيء من الكتاب أو السنة أمور خطيرة يجب الحذر منها ومن المجالس التي يسمع فيها ذلك. سابعا، السحر، ومنه الصرف. والصرف هو التفريق بين الزوجين بعمل سحري، والعطف هو التأليف بعمل سحري. ففعل السحر أو الرضا به كفر، والساحر كافر، لأنه لا يكون ساحرا إلا بعد أن يأتي بشيء من أعمال الكفر وأنواع الكفر. ثامنا، مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين بقصد انخفاض المسلمين وهزيمتهم وإهانتهم. قال تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وينبغي على المسلم والمسلمة التبري من الشرك وأهله. تاسعا، من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر. كمن يعتقد أن بعض الناس له أن يخرج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ويعبد الله بغير هذه الشريعة، أو أنه يصل إلى مرتبة تسقط عنه التكاليف الشرعية كما يذكره أهل الانحراف من الصوفية الغلاة، نسأل الله العافية، أو يرى الاستغناء عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فهذه كلها من أنواع الكفر. فيجب أن يعلم أنه ليس لأحد من هذه الأمة أن يخرج عن شريعته صلى الله عليه وسلم، لأن رسالته للناس عامة، وأما المرسلين قبله فهي خاصة إلى قومهم. عاشرا، الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به، والدليل قوله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، أي يعرض عن معرفة أصول الدين مما لا يسع المسلم جهله، كمن يدعى إلى توحيد الله ويأبى إلا الشرك بالله عز وجل، نسأل الله العافية. فهذه النواقض العشرة هي التي ذكرها الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في بعض رسائله، وذكر بأنه لا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل، أي من يأتي بها على سبيل المزح، والجاد، أي يأتي بها على سبيل القصد والتعمد، والخائف الذي يخوف بالكلام أو بالفعل مجرد تخويف لم يصل إلى حد الإكراه. أما المكره قد عذره الله عز وجل بقوله الحق: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه ويحذر منها، ويدعو ربه بالثبات على دين الله، ويستعيذ بالله من الزيغ بعد الهدى ومن موجبات غضبه وأليم عقابه وشر عباده. كما ينبغي أن يعلم أن إطلاق الكفر على المسلم أو المسلمة يكون من قبل العلماء المحققين، فينبغي الرجوع إليهم لأنهم يستندون على نصوص الكتاب والسنة، فلا يكفرون إلا من كفرته النصوص بالفهم الصحيح. ومن أطلق الكفر على المسلم أو المسلمة وليس عنده علم ولا بصيرة ولم يراجع العلماء فإنه قد أتى أمرا خطيرا. وفي الحديث الصحيح عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من دعا رجلا بالكفر أو قال يا عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه أي رجع عليه. والموضوع الأخير في هذا الدرس هو التوحيد ثلاثة أنواع، أي أنواع التوحيد ثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. ذكرها أهل العلم القدامى والمعاصرين، وأخذوها بالتتبع والاستقراء من نصوص الكتاب والسنة، فهي ليست بدعا من القول. فتوحيد الربوبية هو إفراد الله تعالى بأفعاله بأن يعتقد المكلف أن الله وحده الخالق لجميع المخلوقات، مالك الرزاق، مالك الملك، المدبر لشؤون الكون كله، يعز ويذل، يصرف الليل والنهار، يحيي ويميت، وبيده كل شيء، وهو على كل شيء قدير. وضد هذا النوع الشرك في الربوبية باعتقاد متصرف مع الله عز وجل في هذا الكون من خلق وإيجاد وضر ونفع وحياة وموت وغير ذلك مما لا يملكه إلا الله جل وعلا. ومن الأدلة قال الله تعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وقال تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، إلى غير ذلك من النصوص. والنوع الثاني توحيد الألوهية، وهو إفراد الله تعالى بأفعال العباد التي يفعلونها على وجه التقرب المشروع، كالدعاء والنذر والنحر والرجاء والتوكل ونحوها مما عرف بالتتبع والاستقراء. وهذا النوع من أنواع التوحيد هو موضوع دعوة الرسل جميعا عليهم الصلاة والسلام، لأنه الأساس الذي تبنى عليه الأعمال، وبدون تحقيقه لا تصح الأعمال، بل ويحصل ضده وهو الشرك. وضده الشرك في العبادة، وهو نوعان: أكبر ينافي التوحيد بالكلية، وأصغر ينافي كماله، وسيأتي معنا إن شاء الله تفصيل ذلك. ومن الأدلة قول الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقال سبحانه: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. والنوع الثالث توحيد الأسماء والصفات، وهو الإيمان بما ورد في الكتاب والسنة من أسماء الله تعالى وصفاته على الوجه اللائق بجلاله وعظمته، والإيمان بها من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، على حد قوله سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال تعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وضد هذا النوع من التوحيد عدم الإيمان بها أو بصرفها عما دلت عليه من المعاني الحقيقية بتحريف اللفظ وتبديله، أو بتحريف المعنى الحق، أو بالتعطيل بنفيها، أو بتأويلها تأويلا يخرجها عن حقيقتها، أو بالتكييف بمعنى تصور الصفة على كيفية معينة مما يخطر في أذهان البشر، أو بالتمثيل بمعنى تمثيل أسماء الله وصفاته بأسماء المخلوقين وصفاتهم، وتصور أنها على مثال ما هو موجود عند البشر. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ونقف على هذا الموضوع، وإن شاء الله في درس الغد نواصل دراسة المواضيع الأخرى. أسأل الله بمنه وكرمه أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يغفر لي ولكم ولوالدي ولوالديكم وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من الأحياء والأموات، إن ربنا غفور رحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.